إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ألا وإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وأحسن الهدي هدي نبينا محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد لازلنا معشر الحضور مع تلك الأبواب التي عقدها المصنف الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه هذا الذي بين أيدينا وهو كتاب الأدب المفرد لازلنا مع تلك التراجم التي عقدها في موضوع المعاملة مع المملوك أو مع العبيد وكيف ينبغي للإنسان إذا تعامل معهم كيف يحسن إليهم ويتعلم كيف يتجنب أيضا الإساءة إليهم وأن يكون تعليمه وتأديبه وتربيته لهم وفق التعاليم الشرعية التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلقنها لأصحابه ولأمته وسبق أن ذكرت في غير مناسبة ونحن ندرس ونستمع إلى هذه الأحاديث التي ذكرها البخاري رحمه الله تحت هذه الأبواب وتحت هذه التراجم أن مثل هذه النصوص أو مثل هذه التوجيهات أو مثل هذه التعاليم سواء منها ما تعلق بالأمر أو النهي هي صالحة لجميع الأمة وليست تخص فئة معينة من هذه الأمة حتى وإن كانت هذه الأحاديث وجهت خاصة إلى الأسياد الذين عندهم هؤلاء العبيد يخدمونهم في حياتهم ولكن نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد كان هذا الأمر سائدا عندهم موجودا عندهم لأن العبيد كما لا يخفى عليكم الرقيق لما جاء الإسلام وجد هذا الأمر عند الناس وكان العبيد في وقت الإسلام لم يصلوا إلى ما وصلوا إليه اليوم من وجود هذه الحرية والعتق ولما جاء الإسلام عالج هذه الظاهرة أو هذا الواقع الذي كانت تعيشه البشرية كان الناس في وقت الإسلام وقبل مجيء الإسلام وحتى بعد مجيء الإسلام كان البشر كباقي التجارة التي يعرفها الناس البشر يباعون ويشترون والناس تتاجر فيهم بل ويستغلون ويستغلون ربما أسوأ استغلال ويظلمون وحتى هذه الآن الأمم التي تدعي لنفسها التقدم والتحضر كالأمريكان والأوروبيين ومن كان على شكيلتهم كان الاستغلال الإنسان للإنسان موجود عندهم وإن كان هم قد نشروا هذه الأفكار في المسلمين بأنه لا يجوز أن يستغل إنسان آخر وما إلى ذلك ولكن كانهم في الحقيقة إذا رأينا إلى معاملاتهم خاصة في البلدان التي استعمروها كانوا يعاملون البشر أكثر من معاملة الرقيق في العصور الغابرة، ما يعطونها أي حق، يعمل ليل نهار ويأكلون عرقه ويضربونه، ولا يستطيع أن يشارك الإنسان الأبيض في مكان قد يكون خاصا بذلك الإنسان الأبيض، لا يجلس مكانه ولا يركب الحافلة التي يركبها، وربما لو صدر منه شيء من هذا لعوقب على ذلك أشد العقاب، وربما حبس ولا يجد من يدافع عن حقه إطلاقا. والرقيق في لما جاء الإسلام ننظر أن حتى الكفارات التي شرعها وبينها الشارع للمسلمين، حتى في بعض الأعمال التي لا تتعلق بالعبيد، الإنسان مثلا إذا وقع مثلا في شيء، أن من الكفارات عتق الرقيق، وهذا فيه ترغيب للمسلمين في أن يحرروا هؤلاء العبيد. فكان من أراد أن يكفر عن شيء إذا لم يجد مثلا إطعام 60 مسكين أو صيام شهرين له أن يعتق رقبة. كذلك في القتل جعل الله سبحانه وتعالى من الكفارة عتق الرقاب، هذا إضافة إلى ما جاء في ترغيب المسلمين في أن يعتقوا عبيدهم إذا أساءوا إليهم مثلا بضرب لم يستحقوه، كما سوف يبين البخاري في هذه الأبواب التي سوف نشرحها الآن في هذا المجلس. بمجرد أن يسيء إليه بضرب زائد عن الحد أو يحده على شيء، يضربه على شيء لم يفعله، فإن من الكفارة التي شرعها الإسلام وبينها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن يعتقه، بمعنى يجعله حرا لوجه الله سبحانه وتعالى، أي حتى يكفر ذنبه لابد أن يعتقه. ولهذا نحن نتعلم من هذه الحديث ومن هذه التوجيهات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كنا قد وصلنا إلى هذه الترجمة وهذا الباب الذي قال فيه المصنف رحمه الله تعالى: باب من لطم عبده فليعتقه من غير إيجاب. باب من لطم عبده فليعتقه من غير إيجاب. وذكر المصنف رحمه الله بسنده إلى هلال ابن سياف قال: كنا نبيع البز في دار سويد بن مقرن، فخرجت جارية فقالت لرجل شيئا فلطمها ذلك الرجل، فقال له سويد بن مقرن: ألطمت وجهها؟ لقد رأيتني سابع سبعة وما لنا إلا خادم، فلطمها بعضنا. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقها. وهذا حديث صحيح رواه أيضا الإمام مسلم في كتاب الأيمان. يقول المصنف: باب من لطم عبده. لطم مأخوذ من لطم يلطم لطما وملاطمة، وهو الضرب على الوجه براحة اليد، وهو ما يشبه الصفع، الضرب براحة اليد على الخد أو على الوجه. وسبق أن ذكرنا في أبواب سابقة ما جاء من أحاديث التي ذكرها المصنف في النهي عن ضرب الوجه، وأنه لا يجوز للإنسان إذا ضرب ولو كان محقا في الضرب من باب التأديب أو الزجر أو التعليم، فالذي يجب عليه أن يجتنب الوجه في الضرب، لا يضرب بحال من الأحوال، لا وجه الإنسان ولا وجه الحيوان، لأن هذا جاء النهي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن أكرم وأشرف ما في الإنسان وجهه. ثم إن أنفس الجوارح وأعظم الجوارح موجودة في الوجه، وقد سبق بيان هذا. فهنا ذكر المصنف قال من لطم عبده فليعتقه من غير إيجاب، يعني كفارة هذا اللطم وهذا الضرب الذي يكون في الوجه كفارته إذا صدر من العبد أن يعتق عبده، أي أن يجعله حرا، فيكون هنا الأمر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم كما سوف يأتي في الحديث قال فليعتقه، يكون هنا أمر إرشاد وليس أمر إيجاب. ولماذا هو أمر إرشاد وليس أمر إيجاب؟ لأنه جاء في بعض الأحاديث التي سيذكرها المصنف وسنتكلم عليها إن شاء الله بعد قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له بأن هؤلاء الذين ضرب أخوهم هذه الجارية لما قالت له شيئا أغضبه ضربها لطمها في وجهها، ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بأن يعتقوا هذه الجارية قالوا ليس لنا إلا خادم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإبقائها، قال فليستخدموها فإذا استغنوا عنها خلوا سبيلها. فلأجل هذا النص ولأجل هذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ذكر البخاري في ترجمته أن هذا العتق ليس على الإيجاب بل هو أمر إرشاد، يعني إن أعتقوه كان ذلك كفارة، ولكن إن كانوا في حاجة إليهم فليستغفروا من ذنبهم ولا حاجة لهم في ولا دافع لهم من أن يعتقوا هذه الجارية التي أساءوا إليها. فهذا هو معنى الترجمة، باب من لطم عبده فليعتقه من غير إيجاب، أي فليجعله حرا ولا يملكه ولا يبقيه عنده. يقول ابن سياف كنا نبيع البز، والبز هو الثياب أو متاع البيت، والذي يبيع الثياب أو يبيع متاع البيت هذا يسمونه البزاز، يسمونه في لغة العرب البزاز، فالذي يبيع الثياب يقال له البزاز، لكن هذه الكلمة الآن غير معروفة عند الناس، الذي يبيع الثياب لا يقول له البزاز، وربما هي كلمة مستغربة لكن كان تطلق على بائع الثياب أو الذي يبيع متاع البيت ونحو ذلك، هذا يسمى البزاز. قال هذا الراوي كنا نبيع البزة في دار سويد بن مقرن، فخرجت جارية، خرجت جارية، والجارية هي المملوكة الصغيرة خلاف الحرة، وسميت جارية لأنها تجري في مصالح سيدها، يأمرها فتذهب ويناديها فتجيء وتوصل شيئا وترجع، فلسعيها في قضاء مصالح سيدها سميت جارية لأنها تجري، ولذلك سميت السفينة أيضا جارية، فالجارية يطلق على الأمة ويطلق أيضا على الطفلة الصغيرة، الطفلة الصغيرة يسمونها جارية. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن العقيقة يكون للغلام شات شاتان وللجارية شات، والمقصود هنا بالجارية هي الطفلة الصغيرة، سميت بذلك لأنها تجري. وهنا قالت فخرجت جارية وهي مملوكة، مرأة مملوكة، لكن إذا كبرت وأدركت الحد، يعني حد الخدمة بحيث صارت تعقل وتعي ما يقال لها وتستوعب كل ذلك، هنا يسمونها الوصيفة كما سوف يأتي من كلام المصنف. إذا كانت صغيرة لم تبلغ حد الخدمة يسمونها جارية، إذا أدركت السن والحد الذي به تعقل وتميز وتعرف النافع من الضار فهذه تسمى وصيفة، ويقال للرجل الوصيف، وهي لغة معروفة حتى عندنا في هذا العصر الحديث. يقول الراوي فخرجت جارية فقالت لرجل شيئا، يعني قالت لرجل شيئا يعني كلاما أغضبه مما دفعه إلى أن يلطمها أو أن يصفعها وأن يضربها على الوجه، فقالت له شيئا، أي قالت لرجل شيئا، فلطمها ذلك الرجل أي ضربها على وجهها. فقال له سويد بن مقرن: ألطمت وجهها؟ يعني كالمستنكر لفعله هذا. وفي لفظ مسلم قال له: عجز عليك إلا حر وجهها، يعني هذا الذي بقي لك، يعني عجزت عن كل شيء، لماذا لم تؤدبها، لماذا لم تعفو عنها، لماذا لم تسامحها، لماذا لم تصوبها، فلم يبق لك إلا أن تمتد إليها بيدك وتلطمها على وجهها. في لفظ مسلم: عجز عليك إلا حر وجهها، يعني كالمستنكر. وهذا فيه دليل أن الإنسان ينبغي أن يكون ناهيا عن المنكر وأن ينتصر للظالم والمظلوم، لكن بالحق. الإنسان ينتصر للظالم وينتصر للمظلوم. نصرتك للظالم أن تمنعه عن الظلم، أن تحجزه عن الظلم، ونصرتك للمظلوم ظاهرة، هي أن تعينه من أجل أن ترفع عنه الظلم الذي وقع به. وهذا واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. ولهذا لما قيل له: أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: أن تحجزه أو أن تمنعه من الظلم، فذلك نصرك إياه. فقول مقرن، السويد بن مقرن رضي الله تعالى عنه: ألطمت وجهها، هذا فيه نهي عن منكر وانتصار للظالم والمظلوم معا، ولكن على الحق. ثم ذكره بما حدث له، فقال له: لقد رأيتني سابع سبعة. وفي لفظ مسلم: من بني مقرن، يعني كانوا إخوة سبعة. وهنا ذكر العدد لبيان الحاجة إلى الخادم، يعني كانوا سبعة إخوة في بيت، ولا شك أن هذا العدد يحتاج إلى من يقوم بخدمتهم. فقال له: سابع سبعة، كنا لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن، وما لنا إلا خادم. وفي مسلم: وما لنا إلا خادمة واحدة. والخادم كما قال العلماء يطلق على الذكر كما يطلق على الأنثى، فالأنثى يقال لها خادم، ويقال للرجل خادم. فسويد بن مقرن رضي الله عنه يقول لهذا الرجل معلما إياه ومنبها إياه على هذا الخطأ الذي ارتكبه، قال: لقد رأيتني سابع سبع من بني مقرن، وليس لنا إلا خادم واحد، يعني ذكر له هذا العدد لبيان أنهم في حاجة إلى هذا الخادم الذي يخدمهم ويتفرغ لبعض مشاغلهم. قال: فلطمها بعضنا. وسيأتي في روايات أن الذي لطمها هو أحد إخواته، لطمها أصغارنا كما جاء في رواية للإمام مسلم ستذكر بعد قليل. قال سويد بن مقرن: فلطمها بعضنا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقها. أمره، هذا الأمر كما قلنا ليس للوجوب، وهو أمر إرشاد. وكيف نعرف أن هذا الأمر ليس أمر وجوب وأمر إرشاد؟ يعني إذا وجدت قرينة تصرف الأمر عن الوجوب بأن يكون مستحبا، أو يكون في حالة من الأحوال، أو إذا اقترن بشيء. أما إذا كان عارين عن القرائن فالأصل في ذلك كما يقول أهل الأصول أن الأمر يفيد الوجوب، الأمر يفيد الوجوب. ولهذا الأمر لو جاء بعد النهي أفاد الإباحة. ولهذا إذا تقرأ قول الله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فقوله تعالى هنا فانتشروا للأرض، هذا أمر إباحة، يعني ليس بواجب على الإنسان أنه إذا صلى صلاة الجمعة لابد أن ينتشر في الأرض ولا يجوز له أن يبقى في المسجد. فهذا الأمر جاء بعد قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. كذلك النهي، أحيانا النهي لا يكون نهي تحريم وإنما نهي إرشاد. فقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، أو قول الصحابي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل واقفا، فهذا نهي لكن ليس نهي تحريم، أن ينتعل الرجل وهو واقف، لأنه لما يخشى من في انتعاله واقفا أن يلحق به ضرر أو يلحق ضررا بآخر.
فكان من الأفضل لحال هذا الإنسان أن ينتعل وهو جالس، أفضل من أن ينتعل وهو واقف. لكن لو انتعل وهو واقف لا نقول أنه وقع في يعني في شيء قد حرم عليه من طرف الشارع. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فلطمها بعضنا، قال الصحابي فلطمها بعضنا، فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعتقها. إذن هذا بيان أن كفارة اللطم هي إذا صدر هذا من الإنسان تجاه عبد كفارته اللطم. ذكر المصنف بعد ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لطم عبده أو ضربه حدا لم يأته، ضربه حدا لم يأته، عاقبه على ذنب لم يأته كان بريئا منه، أو توهم سيد أنه هو الذي قام بهذا الفعل الذي استوجب الضرب ولم يكن هو الذي قام به، يعني ضربه إما خطأ وإما ضربه عمدا على ذنب لم يأته، قال عليه الصلاة والسلام فكفارته عتقه، وفي رواية فكفارته أن يعتقه. هذا الأثر له قصة ولهذا سنذكره إن شاء الله لاحقا، لأن المصنف سيذكره من طريق أخرى في نهاية هذا الباب. ثم ذكر المصنف رحمه الله من طريق معاوية ابن السويد بن مقرن راوي هذا الحديث قال لطمت مولا لنا ففر، فدعاني أبي فقال له اقتص. كنا ولد مقرن سبعة، لنا خادم فلطمها أحدنا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مرهم فليعتقوها. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم خادم غيرها، ليس لهم خادم يعني غير هذه الجارية، قال فليستخدموها فإذا استغنوا خلوا سبيلها. فليستخدموها أفليبقوها عندهم فإذا استغنوا فيخلوا سبيلها، أي يعتقوها بعد ذلك. وهذا الحديث أيضا حديث صحيح رواه مسلم. يقول فيه معاوية بن مقرن لطمت مولا لنا ففر، يعني فر ذلك الغلام لما ضربه، قال فدعاني أبي، فدعاني أبي وهو سويد بن مقرن فقال لي اقتص. في رواية لمسلم قال لطمت مولا لنا فهربت، يعني هو الذي هرب. في رواية لمسلم يقول معاوية ابن السويد بن مقرن لطمت مولا لنا فهربت، يعني خوفا من أبيه. ثم جئت قبيل الظهر فصليت خلف أبي، صلى خلف أبيه، قال فدعاه ودعاني، أي أن أباه سويد بن مقرن دعا ابنه معاوية هذا الذي ضرب هذا الغلام ودعا الغلام وقال له اقتص. اقتص يعني عاقبه قصاصا، افعل به مثل ما فعل بك، هذا هو القصاص ويسمى القود، يسمى القود وهو القصاص، يعني أن يعاقب الجاني بمثل ما عاقب به، كما قال الله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ولهذا شرع الله سبحانه وتعالى القصاص انتصارا للمظلوم وإقامة للعدل بين الناس، فإذا علم الناس أن ثمة قصاص تركوا الظلم واحتقار الناس، وليس للناس أن يطلبوا الحق بعضهم لبعض، وإنما الخصومات والنزاعات هذه ترفع إلى الحاكم وترفع إلى القاضي، هو الذي ينظر وهو الذي يقرر بعد ذلك العقوبة. أما أن الإنسان إذا ظلم فله أن ينتصر بأي طريق وله أن يأخذ حقه بأي وسيلة فهذا محل نظر، فهذا محل نظر، لا ينبغي للإنسان أن يجتهد في إرجاع الحق له إلا إذا علم أن تلك الوسيلة التي سوف يتخذها أو ينتهجها هي وسيلة شرعية كما سيذكر المصنف بعد قليل في موضوع القصاص. يقول كنا ولد مقر سبعة لنا خادم فلطمها أحدنا. وفي لفظ الإمام مسلم لطمها أصغرنا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم مرهم فليعتقوها. وهذا فيه دليل على أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان إذا وقع منهم شيء أو صدر من أحدهم شيء من نحو إساءة أو خطأ لجأوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا. والإنسان إذا سأل عند وقوع الحادثة فإنه يمكن أن يجد العلاج ويجد الحل لما وقع فيه، لأن بعض الأمور لا تعالج إلا في وقتها وفي حينها. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يتهاون وأن يتماطل في معرفة الحكم الشرعي، خاصة إذا علم أنه أساء، وخاصة إذا شعر بالذنب في تلك اللحظة، لأن الشيطان قد يسوف الإنسان، فبعد ذلك الإنسان قد يبرد وقد يذهب منه الإحساس بالندم فيقول أنا لا حاجة الآن أن أذهب إلى ذلك الإنسان وأستسمحه أو أرد له الحق حتى يأتيني، وهذا من التسويف. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم كما سوف يأتينا من هذا النص ومن نصوص أخرى سوف يذكرها المصنف أنه إذا وقع لأحدهم شيء يذكر ذلك، يرفعون ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ذلك الوقت كما لا يخفى عليكم كان هو المعلم، كان هو الإمام، وكان هو أيضا الحاكم، كان القاضي يقضي بين الناس ويعلم أيضا الناس. فكان الصحابة إذا وقعوا في شيء مما يضطر فيه الناس إلى القضاء أو إلى معرفة الحكم يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، لطمها أحدنا فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم مرهم فليعتقوها، يعني والأمر للجميع وهم سبعة. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم خادم غيرها، قال فليستخدموها. قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا فليستخدموها، هذه اللفظة هي لأجلها قال المصنف في الترجمة من غير إيجاب، من لطم عبده فليعتقه من غير إيجاب، لأنه لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء القوم في حاجة إلى هذه الجارية قال فليستخدموها أي فليبقوها، بمعنى لا يعتقوها. فدل إذن أن العتق ليس من الواجب، لكن إذا فعله الإنسان فهو كفارة لذنبه، ولكن الأفضل أن يعتق، لكن إن كان في حاجة فإن هذا الحديث يدل على أنها له أن يمسك هذا العبد. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فإذا استغنوا، يعني استغنوا عن خدمتها فخلوا سبيلها. هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم مراعيا فيه مصلحتين اثنتين، مصلحة هؤلاء الإخوة ومصلحة الجارية، فهو قال فليستخدموها، فيه مصلحة لمن؟ لهؤلاء الإخوة، وهذا فيه إشفاق من النبي صلى الله عليه وسلم ورعاية لحقوق رعيته وأمته، وأيضا فيه إشفاق بهذه الجارية، لأنه قال بعد ذلك فإذا استغنوا خلوا سبيلها، يعني اعتقوها وتركوها. وهذه هي رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة، أنه ما يدع شيئا، ما يدع أمرا فيه مصلحة للجميع إلا وأمر به النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا كان هديه عليه الصلاة والسلام، إذا ذكر شيء تكون فيه مصلحة للجميع. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما بال ذلك الأعرابي في المسجد، حديث الأعرابي معروف، بول الأعرابي في المسجد، وحديث رواه البخاري، يبول في المسجد والصحابة يهتزون لهذه الفعلة الشنيعة لأن فيها إساءة أدب، كون الرجل يبول في المسجد والمسجد لم يبنى لهذا، إنما هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقراءة القرآن وذكر الله وإقامة الصلاة، لكن الأعرابي لجهله فعل هذه الفعلة، بال في المسجد، وقام الصحابة إليه ليؤدبوه وربما يضربوه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، أي لا تقطعوا بوله، لأن في قطع بوله إلحاق ضرر به، فلا تزرموه يعني يتركوه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم رعى مصلحة هذا العربي. ثم قال للصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لأنهم هم قاموا قيام رجل واحد أغضبهم هذا الفعل، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين لا معسرين، ومبشرين لا منفرين. والعلماء يقول أن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، ولهذا الإنسان لابد أن يعرف كيف يعلم الناس، ومتى يستغل ظروف الناس حتى يوصل إليهم ما يريد أن يوصله إليهم. ولهذا قالوا: لكل مقام مقال. ليس في كل الأحوال يحسن بالإنسان أن يعظ أو أن يزجر أو أن يؤدب أو أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هناك أحوال لا تصلح فيها الموعظة، وهناك أحوال تصلح فيها الموعظة، ولهذا لابد أن يدرس الإنسان أحوال الناس. فإذا رأيت الرجل مثلا جاهل للحكم لا يعلمه، فأنت لابد أن تميز بين الناس، ففرق بين إنسان يعرف شيئا وإنسان يجهل ذلك الشيء. ولهذا إذا أردت أن تخاطب هذا وهذا لا شك أن الخطاب يختلف، ففرق بين أن تعلم وتذكر العالم وبين أن تعلم الجاهل. فقال للصحابة رضوان الله عليهم: ليس هذه الطريقة المرضية في تعليم هذا العرب، لأنه لا يعرف هذه الأمور. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم راعى مصلحة كل شيء، حتى المسجد ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أريق على بوله ذنوبا من ماء، يعني سجن من ماء، وانتهت المشكلة. المسجد تذهب منه النجاسة، ويستطيع بعد ذلك المصلون أن يؤدوا فيه صلاتهم. ثم اتجه للعربي، وهنا جاء التعليم، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه المساجد أو هذه البيوت لا تصلح لهذا، وإنما هي لقراءة القرآن وإقامة الصلاة وذكر الله عز وجل. بين له وظيفة المسجد، فتعلم العربي، وهنا علم أنه ليس له أن يفعل مستقبلا هذه الفعل التي قام بها. ولهذا العربي لما رأى حسن صنيع النبي صلى الله عليه وسلم به قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. ارحمني لماذا قال هذا؟ لأنه أدرك حسن صنيع النبي صلى الله عليه وسلم به. قال: ولا ترحم معنا أحدا، لأن الصحابة لما قاموا به وكانوا محقين رأى أن هذا التصرف منهم فيه قسوة وشدة بالنسبة له. ومع ذلك لما قال هذه الأعراب، قال الأعرابي هذه الكلمة، النبي صلى الله عليه وسلم ما أقره عليها، لأن فيها خطأ أيضا. قال له: لقد تحجرت واسعا، رحمة الله وسعت كل شيء، فلماذا تقول اللهم ارحمنا ومحمدا؟ وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: قل اللهم ارحمنا جميعا، حتى هؤلاء يحتاجون إلى رحمة الله عز وجل. هذا هو التأديب، وهذا هو التعليم، وهذه هي التربية التي ينبغي أن نكون عليها. ونحن لو كنا في دعوتنا للناس العصاة منهم والفجار والفساق والذين لا يعرفون شيئا عن دين الله عز وجل، كانت لنا مثل هذه التعاملات، ونستعمل مثل هذه الطرق ومثل هذه الوسائل في الدعوة إلى الله عز وجل، لاستجاب لدعوتنا كثير من الناس، وهذا أمر ظاهر. نعود إلى الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا استغنوا خلوا سبيله. ثم ذكر المصنف رحمه الله من طريق أخرى عن أبي شعبة عن سويد بن مقرن المزني: ورأى رجلا لطم غلامه. يعني هنا وقفة، البخاري رحمه الله عدد وذكر روايات كثيرة عن نفس الرجل وهو سويد بن مقرن. وسويد بن مقرن حصلت له هذه الحادثة مع إخوته حين لطم أحد إخوته هذه الجارية، فأخذ درسا من ذلك، لأنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر لهم ما يجب على فاعل ذلك ككفارة لذنبه. صار بعد ذلك كلما رأى إنسانا قام بنفس ذلك الفعل وارتكب ذلك الخطأ إلا وذكر له ما حدث له، وهذا دليل على أنهم كانوا لا ينسون الدروس. ولهذا الإنسان لابد إذا حفظ شيئا ووعاه أن يبقى عنده في ذاكرته، حتى أنه إذا وقعت له واقعة مشابهة جاء التأكيد أو التحذير منها مثلا في حديث استحضر ذلك النص وعلمه للناس. وهكذا يكون التعليم، أي أنك تأتي بالدواء وتأتي بالعلاج في وقت وقوع المرض حتى يكون العلاج ظاهرا. الإنسان لا يقرأ مثلا أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قراءة هكذا مجردة عن الواقع الذي يعيش فيه. أنت تسمع هذه الأحاديث وتقرأ هذه الأحاديث وتحاول أن تحفظ وأن تعي مضمونها حتى إذا وقعت لك واقعة مثلا مشابهة لما جاء في هذا الحديث تحاول أن تذكر بها نفسك إن كنت أنت المعني، أو تذكر بها غيرك إن كان هو المعني بذلك. وهذا ما فعله سويد بن مقرن ذات مرة كما يقول في هذه، أن رجلا لطم غلامه، رجل لطم غلامه فقال له: أما علمت أن الصورة محرمة؟ المقصود بالصورة هنا الوجه، وقوله محرمة أي محرمة ضربها. أما علمت أن الصورة محرمة؟ الصورة هي الوجه، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الصورة الوجه، إنما الصورة الوجه. ولهذا إذا طمس في الإنسان صورته، إذا طمس في صورة الإنسان الوجه، هذه لا تسمى صورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الصورة الوجه. فلما رأى سويد بن مقرن أن رجلا لطم غلامه قال، يعني ضربه بصفعة على وجهه، ضربه بصفعة على وجهه، قال: أما علمت أن الصورة محرمة؟ جاء التحريم، يعني هذا بمجرد أن يضربه باليد وهو محرم، والإنسان يؤثم على ذلك. والدليل على أن هذا شيء محرم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر به الكفارة، وأي كفارة؟ وهو أن يعتق ذلك العبد الذي لطمه. ولهذا لابد الإنسان أن يتعلم من هذه الأحاديث ويحاول أن لا يكون متسرعا في الضرب. الإنسان لا يضرب إلا إذا كان يدفع عن نفسه الأذى، جاء من يريد ضربه فهنا يحاول أن يبعد الضر عن نفسه، وإن استطاع أن يتجنب الوجه فهذا الذي يجب عليه، إلا إذا لم يقصد ضربه للوجه فوقعت الضربة في الوجه هذا قد لا يكون مسيئا. أما أن يتعمد، يعني أحيانا يقع نزاع أو خصام لأمر تافه أشد التفاهة، يأتي إنسان هكذا يظهر قوته ويبرز تعاليه أمام الناس ويذهب ربما إلى إنسان ضعيف وحقير وليس له قوة وليس هناك من يعرفه، ويذهب إليه وربما يضربه ضرب مبرح. احنا أصبحت عاد على الجزيرين مش يضربه بصبعة، يشد يقول له نقبه بدماغ يسميه، يعني يضربه بوجهه براسه في وجهه، حتى ربما ذلك الإنسان يفقد عقله، وهذا فعل لا يجوز. يعني إذا كان الصبع على الوجه قد يؤذي الإنسان وحذر منه الشرع، فكيف الإنسان يضرب برأسه، يضرب إنسان بقوته على وجهه؟ هاي البعض يقول له الرحمة بزليف، يعني فيها رحمة، هو راح يقتله قاع. وهذه في الحقيقة موجودة عندنا الجزائريين، عندهم هذه الضرب، هذا أحيانا يخلي يديه يولي يضرب غير بدماغ، حتى ما عرفت إلا عنه. كما حدثني بعضهم قال لي كان واحد الجزائري هكذا اشترى، كان في الحجاز هكذا، هذا في وقت العمرة أو في موسم الحج، وكما يقال الشيء بشيء يذكر، اشترى عند البائع هكذا سجادة للصلاة، ولما ذهب بها إلى الفندق وجدها يعني مفرومة فيها مقطعة، رجع وقال له جئت أستبدلها وأرجع أعطيني السجادة أخرى، فقال له لا، قال أنا بعتك والمفروض أنك كنت يعني تبحث عنها هناك، وأما إذا ذهبت ورجعت فلا. وصارت مزايدة في الكلام، هذا يقول له لا أعطيك وهذا تعطيني وإلا فعلت وإلى غير ذلك، وتعرف الجزيرة شوية عنده سخانة زايدة، طلع لي هكذا في الدرج هكذا وضربوا، صح باش ضربوا كما يقولوا بدماغ، الرجل طاح وهرب. جاءوا بعد ذلك الشرطة يحوسوا، يشافوا شكون هذا اللي طايح، قالوا استقصوا الناس اللي كانوا حاضرين قالوا هذا واش حصل له باش ضربوا قالوا والله ما دارينا الرجل طالع في السماء ونزل ما عرفوا حتى باش ضربوا وضربوا بدماغ ما عرفش كاع باش ضربوا فهلك الرجل وهذا في الحقيقة يعني احنا نذكره وهو موجود عندنا للأسف لكن الإنسان لابد أن يترك هذه الأمور أن يترك هذه الأمور هذه نوع من جاهلية توجد عند بعض الناس الحمقى وبعض الناس الذين يريدون أن يفرضوا سيطرتهم على الناس أما كنت تذهب أنت إلى إنسان وخاصة إن كان ضعيفا وتضربه مثلا ضربا يعني بالرأس على وجهه هذا ربما قد يتسبب في كسر أسنانه قد يتسبب في ذهاب وعيه قد يكون سببا في إغمائه وربما في قتله وهذا إذا ضربه برأسه وقتله هذا شبه العمد هذا ما هوش قد الخطأ هذا شبه العمد لأن الضرب بالرأس قد يؤثر فيه وقد يودي بذلك إلى قتله فالإنسان يجتنب هذا خاصة إذا صار ملتزما بشرع الله عز وجل ومستقيما على دينه فانظروا لما لطمه ضربه بضربة واحدة على وجهه قال أما علمت أن الصورة محرمة وهذا أيضا فيه فائدة لأن هذا الصحابي الرجل قال رأيتني وإني سابع سبعة إخوة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا إلا خادم فلطمه أحدنا فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتقه هذا فيه فائدة ما هي؟ هي أنه يجوز التحدث عن الأخطاء التي يرتكبها الإنسان لغيره عند الحاجة لبيان العلاج فالصحابي هذا ما قال له لا تلطمه إنك ذكر له ما وقع وما وقع له ولإخوته وإن كان هو ليس الضارب ولكن أخوه لكن قال العلماء يستفاد من هذا الحديث ومن هذا الأثر أنه يجوز للإنسان أن يتحدث ببعض الأخطاء التي وقع فيها لبيان العلاج للآخرين وليس من باب التحدث بالمعصية فالإنسان إذا وقع في معصية لا يحدث بها الناس لأن الله عز وجل ستره فلما يحدث بها الناس ولهذا نقول أيضا فائدة أن الإنسان إذا كان وقع مثلا في خطأ أو في معصية إذا ذهب مثلا إلى الاستفتاء يستفتي إنسان يحاول يعني أن يستر عن نفسه ما أمكن ولا يتحدث بما فعل فمثلا ما يروح يقول الإمام يقول له والله أنا وقعت في زنا يقول له والله كان واحد الإنسان وقع في كذا يستر عن نفسه فيسأل معرضا بإنسان وقع في تلك المعصية لا يتحدث هو عن نفسه عن المعصية إذا أمكن اللهم إلا إذا كان مضطرا إلى ذكر ما وقع له أو أن يقول له ائتني مثلا بالمعني الذي وقع معك ومن هو فيقول له أنا فهذا الأثر استفاد منه العلماء أنه يجوز للإنسان أن يتحدث بالأخطاء التي تصدر منه إذا كان ذلك مدعاة لبيان العلاج وذكر هذا الأمر في الحقيقة ضروري لتبليغ حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن هذا الرجل لما رأى هذا الرجل قد لطم غلاما لو قال له اعتقه ما دمت ضربته فالواجب عليك أن تعتقه الآخر يقول له كيف أعتقه من أين لك هذا لكن هو ذكر له الحادثة يعني هذا الذي وقعت فيه وقع لنا مع إخوة لنا فلطمها أحدنا ومع ذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقوه الإمام النووي يذكر هنا فائدة يقول اللطمة وإن كانت من واحد منهم إلا أنهم سمحوا له بعتقه تبرعا وتكفيرا لذنب أخيهم حيث رضوا بعتق تلك الجارية وهذا فيه أيضا دليل على تعاون الناس على الخير وطاعة الله عز وجل وإبراء الذمة يعني الذي ضرب هذه الجارية من إخوة سويد واحد وهم سبعة ولما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقوها حتى يكفر ذنب هذا الأخ الذي لطم هذه الجارية هم توافقوا مع أخيهم ما قالوا له أخي أنت اللي ضربتني أنت اللي تحصل إحنا ما لن فهم لما كانت عندهم وهذه الأخوة الحقيقية هذه هي الأخوة أخوة النسب وأخوة الدين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقوها وإن لم يكونوا هم قد شاركوه في ذلك الذنب، فرضوا بعتقها رجاء أن يكفر ماذا؟ الذنب الذي وقع فيه أخاهم. فما أحوجنا نحن إلى مثل هذه الآداب، حيث نتفق على طاعة الله عز وجل ونتعاون على الخير. هذه فائدة عظيمة، لأن فيها بيان أن التعاون على الخير والطاعة وتبرئة الذمة من المظالم هذا واجب لابد أن يتعاون عليه الناس حتى وإن لم يكن الإنسان هو المذنب. ثم ذكر المصنف أيضا حديثا أو أثرا عن عبد الله بن عمر عن زادان أبي عمر قال، وهو أثر يبين فيه عبد الله بن عمر ذلك الحديث الذي ذكرناه آنفا، يقول رضي الله عنهما أو رضي الله عنه: كنا عند ابن عمر فدعا بغلام له كان ضربه فكشف عن ظهره، فقال له: أيوجعك؟ قال: لا. فأعتقه، ثم رفع عودا من الأرض، هذا ابن عمر رفع عودا من الأرض، فقال: ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا العود؟ فقلت: يا أبا عبد الرحمن، هذه كنية لعبد الله بن عمر، لما تقول هذا؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو قال، وهذه الدقة في الرواية، كيف كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ينقلون ما يسمعون عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سمعته قال أو يقول، دقة من الراوي: من ضرب مملوكه حدا لم يأته، أو لطم وجهه، وفي لفظ: من لطم عبده أو ضربه حدا لم يأته، فكفارته أن يعتقه. هذا الحديث الذي ذكره البخاري تحت هذه الترجمة. الحديث الثاني قلنا له فيه قصة، هذه هي قصته. يقول فيها زادان أبي عمر رحمه الله: كنا عند ابن عمر فدعا بغلام له كان ضربه، يعني عبد الله بن عمر كان قد ضرب هذا الغلام، ضربه تأديبا له وتعليما له، لا انتقاما ولا تشفية لنفسه، ضربه تأديبا له، وفي لفظ مسلم قال: فرأى بظهره أثرا، يعني ضربه ضربا زائدا عن الحق، رأى بظهره أثرا. وهذا ماذا يدل فيه؟ محاسبة النفس، محاسبة النفس والنظر فيما يصدر من الإنسان من أعمال، لأن الإنسان أحيانا قد تصدر منه أعمال وأقوال ولا يدري هل هذه الأعمال وهذه الأقوال التي صدرت منه هي أعمال وأقوال يرضى عنها الله عز وجل، لأن الإنسان كثير ما يخطئ وكثير ما يجانب الصواب، ولهذا لابد للإنسان إذا وقع في الخطأ أن يراجع نفسه. وهذا يدل من فعل عبد الله بن عمر، ضرب غلاما له ضربا يستحقه، لكن بالغ في الضرب، فناداه فدعاه ورأى على ظهره أثر الضرب، فقال له: أوجعتك؟ قال الغلام: لا. قال: لا. لكن رأى عبد الله بن عمر أنه أوجعه، فقال: أيوجعك؟ قال: لا. فأعتقه، أعتقه عبد الله بن عمر، ثم رفع عودا من الأرض فقال: ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا العود. وهذا فيه فائدة، وهو أن الإنسان يستخدم الأدوات لإيضاح الشيء وتبيينه، يعني هو لما أعتق هذا الغلام رفع عودا من الأرض، يعني كأنه قال: ليس لي من الأجر شيء إلا ما يزن هذا العود. العود كم يزن لو وضعته في الميزان؟ لا يزن شيئا. قال: إذن أنا لا أطمع في الأجر باعتاق لهذا الغلام، وإنما حسبي ما فعلت أني اعتقته. والعتق شيء عظيم، أن الإنسان يكون عنده خادم ثم يسمع فيه يعتقه. قال: هذا الذي صدر مني من العتق أنا أعتبره أنه كفارة لما وقع لي من الزيادة في الضرب، يعني هو لم يضربه ظلما وإنما ضربه ضربا زائدا. قال: فأنا بفعل هذا في عتقي لهذا الغلام حسبي أن أكفر عن ذلك الذنب أو عن تلك الزيادة التي ضربته فيها فقط، ليس لي من الأجر شيئا، لأنه رأى أن الكفارة إذا قبلت غايتها أن تكفر، ثم الزيادة ثم تلك تكفر بها إثم الزيادة فقط، يعني ليس له في ذلك يعني طمع في الأجر، يعني يخرج رأسا برأس، لا له ولا عليه، يعني يكون كفافة. وقد ذكرنا إن تذكرون حديث الإمام الترمذي لما جاء إليه ذلك الرجل وقال له إن لي مملوكين يعصونني ويكذبونني ويخونونني وأشتمهم وأضربهم، فكيف أنا منهم؟ فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان يوم القيامة تحاسب على عقوبتك لهم، فإن كانت العقوبة على قدر ذنوبهم فلا لك ولا عليك، يعني ليس عليك إثم في ذلك وليس لك فيه أجر، وإن كانت عقوبتك أو عقابك لهم دون ذنبهم فهذا فضل عندك، فهذا الفضل منك ولك به أجر، وخاصة إن عفوت وسمحت. وإن كان عقابك لهم أعظم أو أكثر من ذنبهم فذاك الذي يقع فيه القصاص، فهذا الذي يقتص من العبد يوم القيامة كما سوف يذكر المصنف بعد قليل. فهنا عبد الله بن عمر رأى أن في هذا الاعتقاء هو كفارة لما فعل فقط من الضرب الزائد عن الحد، وهذا أيضا يدل على ما كان عليه الصحابة من الحرص على الأجر والطمع في مزيد من الثواب من الله سبحانه وتعالى، واستعمالهم للوسائل المعينة للبيان والتوضيح حين أخذ هذا العود وقال ليس لي فيه من الأجر إلا مثل هود، يعني ليس لي من الأجر شيء. ولهذا الإنسان لا ينبغي أن يغتر يعني بحسناته أو بأعماله الصالحة، لأن أحيانا إذا قام الإنسان ببعض الأعمال الصالحة أو ببعض واكتسب بعض الحسنات فقد تكون هذه من قبيل التكفير بعض الأخطاء التي وقع فيها. فانظروا عبد الله بن عمر هذا العمل العظيم الذي قام به مع أنه قال للغلام أوجعتك وقد ضربه ضربا يستحقه، لكن لما رأى أنه زاد فوق الحد اعتق هذا الغلام وقال في لهذا للناس وقد حضروا ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا العود. إذن عندهم حرص على اكتساب المزيد من الحسنات والأجر. ولهذا قال له السائل فقلت يا أبا عبد الرحمن لما تقول هذا؟ كيف أنت تعتق الغلام وتقول ليس لي فيه من أجر شيء؟ فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو قال من ضرب مملوكا حدا لم يأته، أي لم يأتي ما يوجب ضربه وحده، أو لطم وجهه، وفي لفظ من لطم عبده أو ضربه حدا لم يأته فكفارته، أي كفارته الماحية أن يعتقه. وهنا يذكر القاضي أبو بكر بن العربي كلاما جميلا في شرح هذه العبارة، يقول إذا لطمته فقد ظلمته، يعني إذا ضربت العبد أو ضربت الإنسان في وجهه فقد ظلمته وفعلت ما ليس لك فعله، فعلت ما ليس لك فعله، لأنه لا يجوز للإنسان أن يضرب الوجه لأن الصورة محرمة كما جاء في الحديث. إذن فتعين النظر في مغفرة ذلك الذنب ما دام هذا ذنب وإثم وقع به الإنسان، إذن لابد للإنسان أن ينظر إذا وقع في الذنب ما يكفر ذنبه، ما هذا الذي إذا فعله محي عنه ذنبه ولم يؤاخذ عليه. ولهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بخلقه أن جعل لهم كفارات محياة للذنوب، جعل لهم أعمال وحسنات إذا قام بها الإنسان كفر عن ذنبه. إذن المسألة ليست هي مسألة اكتساب الحسنات فقط، بل الإنسان لابد أن يعمل أيضا على ماذا؟ على ما يمحو به سيئاته والأخطاء التي يرتكبها. ولهذا الله سبحانه وتعالى شرع الحدود، الحدود التي تقام على الناس، حد السرقة وحد الزنا وحد القذف وحد الحرابة وإلى غير ذلك. هذه كلها جعلت لتكفير خطايا ابن آدم. بعض الأعمال الصالحة إنما يقوم بها الإنسان من أجل أن تمحى له أخطاؤه، لأن أخطاء بني آدم كثيرة وكثيرة جدا، كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. ولهذا شرعت هذه الأعمال التي بها يكفر الإنسان عن سيئاته. فالإنسان إذا ارتكب خطأ، ومن ذلك أن يلطم أو أن يصفع رجلا بغير حق أو حتى بحق ولطمه على وجهه، إذن يتعين عليه أن ينظر في ما يكون سببا في تكفير ذلك الذنب بما يقارنه ويناسبه من العمل، لأن هذا هو العدل. ولهذا الإنسان أحيانا إذا ظلم من إنسان ماذا يريد منه؟ يريد يعني أن ينتقم منه وأن يعني يجعله يحس بمثل ما أحس به. ولهذا ترى بعض الناس لا يتنازلون عن بعض الحقوق، يقول لك ما دام هذا الإنسان ظلمني وفعل بكذا فإني أنا لا أكون مسامحا له إلا إذا فعلت به بمثل ما فعل به. ولهذا تكون من العدل تكون العقوبة بقدر الذنب. ولهذا قال القاضي بن عبد العربي: فتعين النظر في مغفرة ذلك الذنب بما يقارنه ويناسبه من العمل وهو العتق، لينجو اللاطم من النار بإخراج الملطوم من الرق. يعني أي أنت إذا أردت أن تنجو من النار، أن تخرج من النار، لابد أن تأتي بعمل الذي يكون بموجبه أن تعتق ذلك الإنسان من ماذا؟ من الرق. فهذه بتلك، أنت تريد أن تعتق نفسك من النار، إذن لابد أن تعتق هذا من الرق، هذا هو كفارته. ونحن إذا نظرنا إلى مثل هذه الآثار وهذه الأحاديث نشعر بذلك بالإنصاف والعدل في كل شيء، العدل في كل شيء. ولهذا نرى البخاري رحمه الله بعد هذا، بعد هذه الترجمة التي أطلت فيها، يذكر بابا مهما يسميه باب قصاص العبد أو قصاص العبد، ويذكر أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحت وهي كثيرة، منها أنه لا يضرب أحد عبدا له وهو ظالم له إلا أقيد منه يوم القيامة. أقيد أي يقتص منه يوم القيامة، خاصة لأن الإنسان قد يقع منه الظلم، والظلم إما بأن يضرب غيره ضربا لا يستحقه أو يضربه على جرم لم يرتكبه، وإما أنه يضربه على جرم قد قام به لكن يبالغ في ضربه يزيد فوق الحد، وكلاهما من الظلم. لا إله إلا الله. ولهذا لابد الإنسان ينظر في مثل هذه الأحاديث وينظر في تعامله مع الناس، لأن هذه المظالم وهذه الحقوق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها، لتؤدن الحقوق إلى أهلها، حتى إنه لا يقاد من الشاة الجماء للشاة القرناء، لأن الله سبحانه وتعالى يحاسب عباده بالعدل، وخاصة المظالم. المظالم في الدنيا أيها الإخوة هذا أعظم شيء لابد أن ننتبه إليه. كثير منا قد يهتم بكسب الحسنات وبالحرص على الطاعات ونوافل الطاعات، يصلي ويصوم ويقرأ القرآن ويذكر الله سبحانه وتعالى، ولكن له مظالم عند الناس، عنده مظالم عند الناس، حقوق عنده لم يؤدها إلى غيره من الناس ممن يستحقونها، قد يكون أخذ شيئا من أموالهم من غير طيب نفس، قد يكون ضربهم أو تكلم في أعراضهم أو قذفهم، ثم هو ينسى هذه الأمور وربما يتنساها، حتى ضربك أنت للإنسان، الإنسان قد ينسى ذلك الضرب وأنت قد تنسى، لكن الله سبحانه وتعالى لا ينسى هذا، أحصاه الله ونسوه. ولهذا فإن أعظم خزي يقع فيه الإنسان يوم القيامة لما يأتي أمام الله سبحانه وتعالى بجملة من الأعمال الصالحة، يأتي بالصلاة ويأتي بالصوم ويأتي بالزكاة ويأتي بالحج ويأتي بالجهاد، ومع ذلك مع هذا الكم الهائل من الأعمال الصالحة وما فيه من الحسنات لا ينفعه أمام الله عز وجل إذا كان عنده مظالم عند الناس. وهذا هو حقيقة الإفلاس الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا وضرب هذا وقذف هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه فطرح في النار. إذن المسألة عظيمة، لا يدخل أهل النار النار ولا يدخل أهل الجنة الجنة إلا بعد استيفاء الحقوق، حتى لقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة الذين يكتب لهم الدخول إلى الجنة لما يكتب لهم الخلاص من النار يوقفون في قنطرة بين الجنة والنار حتى تستوفى المظالم. إذا كان عنده لأخيه شيء لا بد أن يدفع ثمنه في ذلك الوقت، حتى إذا نقوا وهذبوا أمر بهم بأن يدخلوا الجنة. لا يدخل أحد الجنة إلا بعد استيفاء المظالم، محكمة عدل عظيمة كبرى تقوم يوم القيامة. وحتى أهل النار حتى الكفار المظالم كلها تؤدى يوم القيامة، ما ضاع حق في الدنيا وإن صغر وإن قل إلا والله سبحانه وتعالى يأخذه من صاحبه يوم القيامة. ولكن للأسف الشديد الحقوق يوم القيامة وهذه المظالم ليست هذه التي يعرفها الناس في الدنيا، المال ولا المتاع، هي الحسنات والسيئات ليس إلا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم. إذا كانت عند أخيك مظلمة فتحللها منه اليوم، لأنه غد في الغد لا يكون دينار ولا درهم، لا يكون دينار ولا درهم. وانظروا الصحابة كيف كانوا يحاسبون أنفسهم على ضرب إنسان أو غلام جعله الله سبحانه وتعالى تحت أيديهم يقوم بخدمتهم، وقد يضربونه وهم محقين في ذلك، محقون في ذلك تأديبا له، ولكن يرون أنهم يخافون أنهم إذا زادوا عن الحد في الضرب أن يحاسبوا يوم القيامة وأن يؤتى بهذا الغلام فيقتص منهم في القيامة. وإن أخز شيء يقف فيه الإنسان يوم القيامة أن يجد من كان يحقرهم في الدنيا، من كان يحقرهم في الدنيا ويتعالى عليهم ويضربهم ويشتمهم يجدهم خصماءه يوم القيامة، يأخذون من حسناته الحسنة والأخرى الحسنة الأخرى، فإذا لم تستوفي هذه الحسنات يقول له: خذ أنت الآن من سيئاتنا، خذ أنت من سيئاتنا. ولهذا الإنسان لابد أن يحاسب نفسه وأن يحاسب جوارحه، أن يحاسب يده هذه التي قد تمتد ظلما إلى الناس بالاعتداء عليهم والتطاول عليهم، هذه اليد هذه الجارحة التي الإنسان قد يكسب بها حسنات وتكون سببا في دخول الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، ومن بين هذه الأمور قال: كفوا أيديكم، كفوا أيديكم عن الشر. هذه اليد الإنسان قد يكتب بها الزور، وقد يكتب بها الباطل، وقد يضرب بها الناس اعتداء، وقد يسرق بها، وقد يغش بها، فالإنسان يراقبها، لأن هذه اليد سوف ينطقها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وتشهد على كل ما قام به. فالإنسان إذا حاسب نفسه في هذه الدنيا كما قال عمر بن الخطاب: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. فهذا هو العاقل الذي يفكر في المآل ويفكر في عاقبة أمره عندما يلقى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ولهذا يحاول الإنسان أنه إن كانت عنده مظلمة عند أخيه أو ربما ضربه أو أساء إليه أن يستسمحه وأن يطلب العفو منه. وقد كان السلف يقولون كلمة عظيمة في هذا: والله لو كتبت بماء العينين لكان قليلا. كان الواحد منهم يقول: والله لا أن أخطئ في العفو أفضل من أن أخطئ في العقاب. أخطئ في العفو يعني أن نسامح واحد ما يستهلش يسامح، أخطئ في هذا معليش لأنه عفو، لكن أن أخطئ في العقاب وفي ظلم الناس هذا هو الذي يسأل الإنسان مولاه ألا يوقعه فيه، تنزل العقوبة بمن لا يستحقها. أو تضرب من لا يستحق الضرب. والإنسان قد يخطأ في مثل هذا حتى مع أولاده وحتى مع جيرانه وحتى مع زملائه، فليكن سمحا وليكن عفوا وليكن غافرا لذنوب زملائه وأصدقائه، كما يرجو هو أيضا إذا وقع في مثل هذه الأمور أن يسامحه الناس. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل الصالح وأن يبصرنا بعيوبنا، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.